بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. ذلك اليوم الأحد الموافق 6/7 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن الإشارة بأصبعين، أو عن الإشارة،
نعم، عن
الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير. المقصود من هذه الترجمة أن المصلي في تشهده عندما يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير في تشهده، فإنه يشير بأصبع واحدة وهي السبابة، ولا يشير بأصابع أخرى غير أصبع السبابة من اليمنى. هذا هو الذي هو المقصود من الترجمة، النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير، أي أنه يشير بأصبع واحدة هي السبابة من اليد اليمنى، ولا يجوز له أن يشير بغيرها، وإنما الإشارة بها وحدها. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير ب
كان يدعو بأصبعيه
يشير
أن رجلا كان يدعو بأصبعيه
أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، يعني أنه يشير بأصبعيه عند الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحد أحد، أي أشر بأصبع واحدة، لأنك تدعو الله وحده لا شريك له، فهو يدعو إلها واحدا فيشير بأصبع واحدة إشارة إلى هذا الإله الواحد الحق، وهو الله سبحانه وتعالى. قوله أحد أحد يعني أمر بأن يستعمل إصبعا واحدة والثانية تأكيد للأولى، أحد الثانية هي تأكيد للأولى، أي بأنه يشير بأصبع واحدة لا يشير بأكثر منها، وذلك أنه يشير إلى إله واحد ويعبد إلها واحدا، فالإصبع التي يشار بها يجب أن تكون واحدة لا تكون أكثر منها. وهذا الرجل مبهم، لم يأتي ذكره، أي الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني قد يكون بيانا له، وأن المراد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث أنه قال أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بأصابعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. ويحتمل أن يكون هو المراد، وأن أبا هريرة رضي الله عنه أشار إليه وأبهمه، وسعد تحدث عن نفسه في الحديث الذي بعد هذا، وأنه كان يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل وهو الإشارة بأصابعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحد أحد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاته سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ويشاركه، أي يشارك محمد بن بشار في الوفاة في سنة 52 و200، وأيضا مشيخة أصحاب الكتب الستة، وكونهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. اثنان آخران هما محمد ابن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري روى عنهم أصحاب الكتب الستة، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم أي هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي أنها أي أنهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو القسام، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي أن الذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لتلميذه صفوان بن عيسى، كل من الاثنين خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن القعقاع،
عن القعقاع بن حكيم الكناني، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي صالح،
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، كنيته أبو صالح مشهور بها، واسمه ذكوان ولقبه السمان، فكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية، وذلك أن الشخص إذا عرفت كنيته ثم ذكر باسمه في موضع وذكر بكنيته في موضع آخر، لا يلتبس على من يعرف أن الكنية لصاحب هذا الاسم، لا يلتبس عليه الأمر فلا يظنهما شخصين، وإنما يعرف أنهما شخص واحد ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بكنيته في بعض المواضع. ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق، أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة، هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر هؤلاء السبعة حديثا على الإطلاق، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد فيه أبو هريرة وأبو صالح ومحمد بن عجلان، هؤلاء مدنيون.
أيوه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد رضي الله عنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحت أحت وأشار بالسبابة.
ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به ويدعو بأصابعه، يحتمل أن يكون بأصبعين وبأكثر، والأصبعان يطلق لفظ الجمع عليهما، لأن المثنى قد يطلق عليه لفظ الجمع، وجاء ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن المراد به امرأتان، وقد ذكرت قلوبهما بالتثنية، ذكرت القلوب بالتثنية وهما قلبان، فذكر القلبان بصيغة الجمع، وكذلك أيضا بالنسبة للضمائر قد يأتي لفظ الجمع يراد به الاثنين، كما قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وهما اثنان، فإن لفظ الجمع يطلق على الاثنين. وأقل الجمع، أقل الجمع يعني في اللغة العربية يعني يطلق على الاثنين، وأما عند النحاة فإن أقل الجمع ثلاثة، لأنه مفرد ومثنى وجمع، فأقل الجمع عند النحاة ثلاثة، وأقل الجمع في اللغة اثنان، وكذلك عند الفقهاء، وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق لفظ الجمع على الاثنين كما في المثالين من القرآن الذي ذكرتهما، وكذلك إطلاق لفظ الإخوة في المواريث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن المقصود من ذلك أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فإن لفظ إخوة لفظ جمع ويطلق على الاثنين، وكذلك عند الفقهاء يطلق الجمع على الاثنين، ولهذا يقول الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم، فقوله بأصابعي الحديث، هذا الحديث قد يكون هو مفسر أو معين المبهم في حديث أبي هريرة وأنه سعد بن أبي وقاص، ويحتمل أن يكون غيره، وذكر الأصبعين في حديث أبي هريرة وذكر الأصابع في حديث سعد لا يدل على التنافي، وأن القصة قد تكون قصتان، يمكن أن تكون قصتين، لكن يمكن أن يكون المراد بذلك الرجل المهمل في حديث أبي هريرة هو سعد بن أبي وقاص، ولا تنافي بين ذكر المثنى أو التثنية في الأصابع في حديث أبي هريرة والجمع في جمع الأصابع في حديث سعد، لأنه كما قلت يمكن أن يطلق لفظ الجمع على المثنى، فيكون قوله بأصابعي أي بأصبعي، وأطلق على الأصبعين أنهما جمع، فيكون على هذا لا تنافي بين الاثنين إذا كان مراد أبي هريرة رضي الله عنه بالرجل المبهم إذا كان مراد بسعد، ويحتمل أن يكون غيره وتكون قصتان، ويحتمل أن تكون غيره يكون الرجل المبهم غير سعد وتكون قصتان، وحديث سعد دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة من جهة أن المصلي عندما يشير في تشهده يشير بإصبع واحدة يريد بذلك أن الله تعالى واحد، ويشير إليه سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله،
أخبرنا محمد بن عبد الله ابن مبارك المخرمي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا أبو معاوية،
قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، وهو ثقة، هو أثبت الناس في حديث الأحفظ، وأحفظ الناس لحديث الأعمش، وهو هنا يروي عن الأعمش، وهو مشهور بكنيته أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم، محمد ابن خازم كنيته أبو معاوية، وهو مشهور بها، وهو ثقة، هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران، ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، وذلك أن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر في بعض الأحايين باسمه وفي بعضها بلقبه، فإن من لا يعرف أن اللقب لصاحب الاسم يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر إذا رآه أحيانا باسمه وأحيانا يجده مذكورا بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان الذي مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا. وسعد هو بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، سردهم وسماهم وقال إنهم في الجنة، فقال أبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد وقال إنهم من أهل الجنة، ولهذا اشتهروا بلقب العشرة المبشرين بالجنة. وليست الشهادة بالجنة لهؤلاء العشرة فقط، بل جاءت الشهادة لغيرهم، لكن غلب على هؤلاء لفظ العشرة المبشرين بالجنة، لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد شهد لآخرين، كما شهد لبلال، وشهد للحسن والحسين، وشهد لثابت بن قيس بن شماس، ولعكاشة بن محصن، ولعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، جاءت الأحاديث بالشهادة بالجنة لعدد منهم، لكن هؤلاء غلب عليهم هذا الوصف اللي هو العشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعله عمر رضي الله عنه من الستة الذين هم أصحاب الشورى الذين وكل إليهم اختيار خليفة للمسلمين بعده، بعد أن طعنه المجوسي الطعنة التي أودت بحياته ونال الشهادة بها، وجعل الأمر إلى ستة، منهم سعد بن أبي وقاص. ولما كان سعد رضي الله عنه وأرضاه كان أمره عمر على الكوفة، وحصل بينه وبين أهل الكوفة شيء من الوحشة، وآذوه وتكلموا فيه وقدحوا فيه، حتى جاء في بعض الحديث أنهم شكوه إلى عمر وقالوا أنه لا يحسن الصلاة، وهو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة، ومع ذلك يصل البغض والكلام بغير حق بأن يتكلم بعض أهل الكوفة فيه بمثل هذا الكلام. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم ينس أن ينبه إلى فضله بعد أن اختاره وجعله من الستة، فخشي أن ينظر إلى الماضي وأن يقال كيف يعزله عمر من الكوفة ويتولى الخلافة. نبه رضي الله عنه وأرضاه إلى فضل سعد، فقال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، قال: فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لها، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. أشار رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى أن العزل لم يكن لسبب عجز ولا خيانة، وإنما كان سببه ما خشيه من الفتنة، وأنه قد يعتدي عليه بعض السفهاء فينالون منه ويصيبه مضرة بسبب ذلك، فرأى من المصلحة أن يعزله، لكنه لم ينسى أن ينبه إلى فضله وإلى أنه أهل للخلافة إن اختير لها، وأيضا كذلك أهل لأن يستشار إن لم يتم اختياره للخلافة. وهذا من فضل عمر رضي الله عنه وحكمته وإنصافه ومعرفته الفضل لأهل الفضل، فإنه قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لأن العجز والخيانة هما السبب الذي ينبغي أن يتم العزل بسببه، لأن العجز يترتب عليه الفوضى وانفلات الأمور، وإن كان الرجل طيبا وصالحا لكنه إذا كان ضعيفا تنفلت منه الأمور فهو لا يصلح للولاية. وكذلك لو كان قويا وحازما ولكنه خائن وليس بأمين لا يصلح للولاية. بل من الأمور التي تلاحظ في الوالي الذي يولى ويختار الولاية أن يكون قويا أمينا، وخلاف ذلك أن يكون خائنا عاجزا. العجز والخيانة ضد القوة والأمانة. وقد قالت إحدى المرأتين ابنتي الرجل الصالح في سورة القصص: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسعد رضي الله عنه وأرضاه قوي أمين وليس بخائن ولا عاجز، ولكن عمر رضي الله عنه عزله عن الكوفة لما جرى من شدة الوحشة التي جرت بينه وبينهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه لا يحسن الصلاة وأنه لا يحسن يصلي، مع أن الجميع يعلمون بأنه من أهل الجنة، ولكن هكذا يفعل الحقد إذا ملأ النفوس، يجعل بعض الذين لا يوفقون للصواب يتكلمون بغير الحق، يعني كما حصل من أهل الكوفة في حق هذا الرجل العظيم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو آخر العشرة المبشرين، العشرة المبشرين بالجنة موتا، هو آخر العشرة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب إحناء السبابة في الإشارة. وقال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نوير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي إحناء السبابة في تشهد.
قال: باب إحناء السبابة في الإشارة.
باب إحناء السبابة في الإشارة، يعني عند الإشارة. المقصود بالإحناء هو الإمالة. وقد أورد فيه حديث، أورد النسائي حديث نمير الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ورفع إصبعه وقد أحناها، رفع إصبعه
السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو،
قد أحناها شيئا وهو يدعو، يعني أحناها يعني شيئا، يعني إحناء خفيفا. والمقصود بالإحناء هو الإمالة، والمقصود بالإحناء هو الإمالة. والإشارة بالسبابة جاءت في أحاديث كثيرة وقد مرت، ولكن ذكر الإحناء جاء في هذه الرواية. وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذه الزيادة التي هي زيادة الإحناء غير صحيحة، غير ثابتة، لأنها ما جاءت إلا من هذا الطريق، وهذا الطريق فيه رجل مقبول وهو الذي يعتمد على حديثه عند المتابعة، ولم يتابع على ذكر الإحناء فتكون هذه الزيادة غير ثابتة. أما التشهد وتحريك الأصبع بالتشهد عند الإشارة بها وعند الدعاء بها فهذا جاء في بعض الأحاديث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي أخبرني هذه يؤتى بها بالإفراد. أحيانا يقول المحدث أخبرني وأحيانا يقول أخبرنا، والفرق بينهما أن أخبرني إذا كان أخذ عن الشيخ وحده ليس معه أحد فيعبر بالإفراد فيقول أخبرني، وإذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا، إذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا. لكن كلمة أخبرني هذه تدل على أنه أخذ وحده وأنه تحمل وحده لم يتحمل معه أحد عند الأخذ من الشيخ. وأحمد بن يحيى الصوفي هو الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له النسائي وحده.
قال أخبرنا أبو نعيم
وهو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو نعيم وهو من شيوخ البخاري، هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم مباشرة، والنسائي روى عنه بواسطة لأن النسائي متأخر فهو يروي عن أبي نعيم بواسطة والبخاري يروي عنه مباشرة، فهو من كبار شيوخ البخاري وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. وممن اشتهر بأبي نعيم شخص آخر متأخر وهو صاحب الحلية أبو نعيم الإصفهاني المتوفى سنة 430، فإنه مشهور أيضا بهذه الكنية، ولكن ذاك متأخر كثيرا عن هذا لأن هذا توفي في القرن الثالث في أوائل القرن الثالث، وأما ذاك فهو في أوائل القرن الخامس سنة 430. وهذا الذي هو أبو نعيم الفضل بن دكين الذي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم كما عندنا هنا هو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكره الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح الباري من جملة الرجال الذين لمزوا بشيء لا يقدح ولا يؤثر، وقال إن الذي ذكر عنه أنه كان يتشيع هذا هو الذي أورده الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح من أجل أنه تكلم فيه بالتشيع، لكنه قال، وهذا يدل على سلامته من هذا السوء الذي هو مذهب الشيعة وطريقة الشيعة أو التشيع أي التشيع الضار الذي يؤثر. نقل عنه كلمة عظيمة في ترجمته في مقدمة الفتح فقال ومع ذلك فقد نقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أي الملائكة أنه سب معاوية. ومن المعلوم أن الشيعة يعني سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عندهم، من أسهل الأشياء وأخف الأشياء على ألسنتهم أن يتكلموا في معاوية، بل إن الزيدية الذين هم أحسن حالا من الرافضة الإمامية يتكلمون في معاوية يسبونه، ولا يسبون الشيخين أبو بكر وعمر ولكنهم يسبون معاوية، فسب معاوية سهل عند المنتمين إلى يعني إلى هذا المنهج الذي هو التشيع. لكن قوله ما كتبت عليه الحفظة أنني سببت معاوية يدل على سلامته، لأن معاوية رضي الله عنه الكلام فيه عند الشيعة قدر مشترك وسهل ميسور. وأبو نعيم يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامته مما رمي به ومما أضيف إليه. لكن هناك شيء يكون قد يضاف إلى الشخص التشيع بسببه وهو لا يؤثر، وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، لأن بعض علماء أهل السنة نقل عنهم تفضيل علي على عثمان، يعني في الفضل لا في الخلافة. ومنهم ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل الإمام بن الإمام، ومنهم عبد الرزاق بن همام، ومنهم الأعمش، ومنهم ابن خزيمة. هؤلاء نسب إليهم القول بتفضيل علي على عثمان، لكن هذه لا تؤثر ولا تقدع. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن تفضيل علي على عثمان قال به جماعة من أهل السنة، ولا يبدع من قال بذلك، وإنما الذي يبدع به القول بتفضيله عليه بالخلافة، وأن عليا أولى بالخلافة من عثمان، لأن من قال ذلك فإنه فيه يعترض على عمل الصحابة الذين قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. وإذا فالتشيع قد يضاف إلى بعض الأشخاص بسبب هذا، ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يؤثر.
أيوة. قال حدثنا عصام بن قدامة.
قال حدثنا عصام
بن قدامة الجدلي.
عصام بن قدامة الجدلي هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال حدثنا مالك بن نمير.
قال حدثنا مالك بن نمير الخزاعي البصري وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا، يعني مثل الذين خرجوا لعصام ابن قدامة الجدلي، الاثنان كل منهما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
عن أبيه.
عن أبيه نمير الخزاعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي
موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة.
موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، أي في التشهد، وهو أنه يكون إلى السبابة. وأورد فيه حديث
عبد الله بن الزبير،
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد في التشهد أشار بأصبعه السبابة لا يجاوزها بصره، يدعو بها.
قال كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
وأشار بالسبابة، أي سبابة من اليمنى، لا يجاوز بصره إشارته، يعني أنه يشير إلى أصبعه عندما يشير بها، ينظر إلى أصبعه عندما يشير بها. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وهو الذي ذكرت آنفا أن وفاته سنة 52 أو 200، وأنه مثل محمد بن بشار ومحمد المثنى في أن الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وأن كل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال حدثني يحيى.
قال حدثني يحيى وهو بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة البصري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان وقد مر ذكره.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن الزبير هو أحد العباد الأربعة من الصحابة الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس. هؤلاء الأربعة أطلق عليهم لقب العبادلة من الصحابة. فإذا جاء في مسألة قيل فيها قال بها العبادلة الأربعة، فإن المراد بها هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد يعني بعد الهجرة للذين من المهاجرين، أول مولود من المهاجرين ولد في بعد الهجرة، وذلك أن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ولدته بعدما وصلوا إلى قباء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في كان نزولهم في قباء قبل أن يصلوا إلى وسط المدينة وإلى هذا المكان الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وحجره، كان نزل أياما في قباء، وكانت أسماء معهم فولدت هناك، ولدت هناك، ولدت ابنها عبد الله، فحنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. وقال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة، أنه النهي 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 عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، أي أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء يدعو، وإنما يكون بصره إلى موضع سجوده حيث يكون قائما، وكذلك ينظر إلى أصبعه كما مر الحديث الذي قبل هذا. ولكن وأما رفع البصر إلى السماء فإنه لا يجوز، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو دال على التحذير من هذا العمل، وأنه قد يعاقب صاحبه بأن يسلب بصره إذا رفع بصره إلى السماء. قال: لا ينتهي أن أقوام عن رفعهم
عن رفع أبصارهم
إلى السماء في الدعاء أو لا تخطفن أبصارهم، يعني إذا لم ينتهوا قد يعاقبوا بهذه العقوبة ويخطفوا أبصارهم، بمعنى أنهم يسلبوها ويفقدوها بسرعة كما يحصل فقدان البصر عند حصول شيء مفاجئ مثل البرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني أنه يسلبها من شدة لمعانه وإضاءته، فإذا لم ينتهوا فإنهم يعرضون أنفسهم لهذه العقوبة العاجلة التي يفقدون معها أبصارهم، فتكون عقوبة معجلة في الدنيا، ويدل على الوعيد، وأن الإنسان قد يعاقب على الذنب بعقوبة عاجلة في الدنيا بأن يحصل له شيء يضره في جسده أو يضره في نفسه أو ماله أو ولده أو ما إلى ذلك. والحديث دال على أنه قد تحصل له العقوبة بأن يفقد بصره الذي رفعه إلى السماء، فهو دال على التحذير من ذلك وعلم من ذلك، وأن ذلك حرام لا يسوغ ولا يجوز. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا أحمد ابن أحمد بن
ابن عمرو بن السرح
ابن عمرو بن السرح، وهو أبو الطاهر المصري. أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث.
نعم.
عن الليث وهو بن سعد المصري، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه مصر ومحدثها في زمانه. أيوة.
عن جعفر بن ربيعة
عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الأعرج
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة والأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز وقد ذكرت عند الأعمش أن معرفة ألقاب المحدثين مهمة فائدتها لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى وحديث الأعرج عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره وهذا الإسناد أكثر رجاله مصريون كلهم إلا الأعرج وأبو هريرة مصريون فأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وعبد الله بن وهب والليث بن سعد وجعفر بن ربيعة هؤلاء الأربعة مصريون وأما وأما الأعرج وأبو هريرة فهما مدنيان والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تكفكن أن من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة أعتق من النار أو غفر له ما تقدم من ذنبه؟
لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا يعول عليه لكن المسلم كلما صلى في هذا المسجد فأي صلاة يصليها فهي بألف صلاة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لكن لا تحديد بعدد معين ولا تحديد بأيام معلومة بل الأمر في ذلك واسع وكلما زاد الإنسان فهو خير له لأن الصلاة بألف صلاة لكن تحديد أيام معلومة أو صلوات معلومة لم يثبت في ذلك شيء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لا يعول عليه.
هذا السائل يقول هل سحب الدم من المريض يفطر إن كان صائما؟
سحب الدم إذا كان خفيفا لا يؤثر على جسده فإنه لا يعني لا يؤثر على صيامه وأما إذا كان كثيرا يعني يحصل معه ضعفه فهذا يكون مثل الحجامة أما إذا أخذ لتحليل الدم يعني دم يسير ليس بكثير يعني يترتب عليه ضعفه مثل ما يحصل بالنسبة للحجامة فإنه اليسير لا يؤثر خروج الدم اليسير لا يؤثر على الصيام.
وهل يؤثر على الوضوء؟
نعم
هل ينقض الوضوء؟
بعض العلماء يقول أنه إذا خرج من الجسد دم كثير فإنه يؤثر في الوضوء ومنهم من يقول إن خروج الدم مطلقة لا يؤثر يعني في, 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 في نقض الوضوء.
ويسأل أيضا يقول هل الغبار أو التراب يفطر الصائم؟
لا الشيء الذي يأتي خارج عن إرادة الإنسان كأن يدخل غبار مع أنفه ويصل إلى حلقه لا يؤثر على صيامه شيء.
هذا السائل يقول إذا روى التابعي عن الصحابة ولم يسمع منهم فمن أي أقسام الحديث؟
إذا روى
التابعي عن الصحابي ولم يسمع منه
إذا روى الصحابي عن التابعي ولم يسمع منه يعتبر منقطع لأن فيه واسطة
تابع عن الصحابي
إذا روى التابعي عن الصحابي وهو لم يسمع منه معناه أن فيه انقطاع معناه أن فيه واسطة محذوفة ما دام أنه لم يسمع منه يعني معناه فيه انقطاع.
وله سؤال آخر يقول ما صحة من يقول بتعدد الإسراء بالرسول عليه الصلاة والسلام وما هو الراجح عندكم؟
الراجح أنه ليس بمتعدد وأنه أسري به مرة واحدة لأن حديث الإسراء على يعني اختلاف ألفاظها كلها جاءت على فرض جاء فيها فرض الصلوات الخمس وحصول التردد بين موسى وبين ربه ويطلب التخفيف فلو كان تعدد مرات كيف يفرض عليه في المرة الأولى ثم يرجع ويعاد الفرض ويكون هناك مراجعة للتخفيف يعني هذا يدل على عدم التعدد يعني كون الأحاديث التي جاء فيها الإسراء مع اختلاف ألفاظه في أنها مشتملة على حصول فرض الصلوات الخمس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، ذلك اليوم الاثنين الموافق 7 ليلة 8 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب إيجاب التشهد. وقال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب إيجاب التشهد. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أن التشهد واجب لازم على المصلي أن يأتي به. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، وقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه وأرشدهم إلى أن يأتوا به وأن يقولوه، ونهاهم أن يقولوا مثل ما كانوا يقولونه من قبل، وهو أنهم يقولون: السلام على الله. قال: لأن الله هو السلام، والسلام هو دعاء للمسلم عليه، والله عز وجل لا يدعى ولا يدعى له، الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، والذي يسلم عليه يدعى له، لأن قولها السلام عليك يعني هو دعاء لأن يسلمه الله عز وجل، السلام عليك ورحمة الله وبركاته دعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله عز وجل، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، وأرشدهم إلى أن يأتوا بالتشهد الذي بينه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكانوا يقولون أيضا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على جبريل وميكائيل. وقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد بشيء يشمل هذا ويزيد عليه، وهو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن كلمة عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، ويدخل في ذلك جبريل وميكائيل من الملائكة وغيرهم، وكذلك يدخل عباد الله الصالحون في الأرض، فإنها تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تؤدي ما تؤديه العبارة التي كانوا يقولونها، وهي: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على جبريل وميكائيل، تؤديها هذه الجملة العامة وهذا السلام العام الذي هو لكل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا فقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقال السلام على الله من عباده، لأن الله تعالى هو السلام، وهو الذي يدعى والمسلم عليه يدعى له، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له. ثم قال ولكن قولوا التحيات لله. والتحيات من المعلوم أن من يحيى يعظم، والتعظيم الحقيقي والتحيات الحقيقيات التي هي مشتملة على التعظيم لمن يحيى إنما هي في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لذلك على الحقيقة. والصلوات يشمل الصلوات المفروضة والنوافل، وكذلك أيضا يمكن أن يكون المراد به أيضا الدعاء الدعوات، يعني أن الصلاة هي في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي الصلوات التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة المفروضة التي هي الخمس وغيرها من النوافل التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم هي لله عز وجل. وكذلك الدعاء، الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يعول عليه. والطيبات، الطيبات من القول والفعل، كل طيب هو لله عز وجل، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فيدخل في ذلك الكلام الطيب والثناء الحسن، فإنه لله عز وجل، فهو الذي المستحق لذلك على الحقيقة، وإن كان غيره يثنى عليه لكن بحسب ما يليق به ودون تجاوز للحدود وغلو وإطراء يخرج بالمخلوق عما يستحقه إلى ما لا يستحقه. فالمستحق لذلك هو الله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له، يدعى له، ولهذا فإن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيه دعاء له بالسلامة، وكذلك دعاء له بالرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني هو دعاء لنا ودعاء لعباد الله الصالحين، فيشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم يدل هذا على أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لأن يكون من أهل الصلاح والاستقامة فإن له نصيب من دعاء الداعين الذين يدعون بهذا الدعاء، حيث يقول كل مصل في صلاته وفي تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا صلح الإنسان فإنه يكون أهلا لهذه الدعوات التي تحصل من كل مصل يدعو لنفسه ويدعو لعباد الله الصالحين. فإذا كان العبد صالحا مستقيما على أمر الله مستقيما على طاعة الله عز وجل فإنه يكون بذلك من أهل هذه الدعوات التي تصدر من كل مصل يدعو لنفسه ويدعو لعباد الله الصالحين. وهذه من ثمرات الصلاح والاستقامة على أمر الله، أن الله عز وجل يعطيه ويجعل الداعين المصلين كل مصل فإنه يدعو بهذا الدعاء ويكون ذلك شاملا لعباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والشهادة لله عز وجل بأنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، بل العبادة إنما هي حقه، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وإلا فإن الآلهة الذين لا يستحقونها كثيرون، وكل من يعبد غير الله فإنما يعبد آلهة من دون الله، ولكن تلك الآلهة فإنها لا تنفع أصحابها، بل إنهم يتضررون من عبادتهم لها لأنهم أشركوا بالله عز وجل غيره. والذي يعبد الله وحده هو الذي صرف العبادة في جعل العبادة لمن يستحقها ولم يصرفها لغير من يستحقها. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه يشهد بأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يستحق ويجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. والعبادة هي كون الإنسان يصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، فلا يستعيذ إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوجه في جميع أموره وجميع حوائجه إلا إليه سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أي إنك أنت المستحق للعبادة وحدك لا شريك لك، وأنت المستعان. يشهد العبد لله عز وجل بأنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، ثم بعد ذلك يشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويشهد له بالعبودية لله عز وجل والرسالة من الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. فهاتان الشهادتان هما أساس الدين وهما أصل الدين، ولا يكون العبد مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يصدق في كل ما يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، فلا يعبد تبعا للهوى ولا بالبدع والمنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون العبادة لله خالصة ولسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقة. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: العمل الأحسن هو الأخلص الأصوب، فالأخلص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما شرط قبول العمل، لأن كل عمل يعمله العبد لا يقبل منه إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقة. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبادة تكون لله خالصة، وتكون تلك العبادة طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا. فإذا كان العمل ليس لله خالصا فإنه لا يقبل، ولو كان العمل مطابق للسنة من حيث الفعل، لكن لما دخله الشرك ودخله عدم الإخلاص فإنه لا ينفع. ولو كان العمل لله خالصا وقصد الإنسان حسنا، ولكنه كان على خلاف السنة وكان على وفق البدعة وعلى وفق الهوى، فإنه أيضا لا يقبل، لأنه لم يكن طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسلم لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهي عم من الرواية السابقة، لأنها تشمل العمل مطلقة، سواء كان الذي عمله هو المحدث أو أنه متابع لغيره في ذلك العمل المبتدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه لا بد من هذين الشرطين، ولا بد من هذين الأمرين: إخلاص العمل لله، وأن يكون ذلك مطابقا لسنة رسول الله. وهذا هو الذي يقال له تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره، وتجريد المتابعة للرسول فالذي يطاع ويتبع وهو معصوم فيما يصدر منه هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعض العلماء: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص وإفراده بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة. توحيد الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام يوحد بالمتابعة، بمعنى أن الإنسان يسير طبقا لما جاء به من الحق والهدى، يسير طبقا لما جاء به من الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو التشهد الذي بينه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وفيه امتثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن العبد إذا صلى إذا سلم هذا السلام في الصلاة على رسول الله في الصلاة في التشهد، وكذلك صلى وسلم عليه، فإنه يكون بذلك ممتثلا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث التي ستأتي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وستأتي تلك الصيغ التي هي صيغ الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوه، إسناد.
قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله.
أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال: حدثنا سفيان.
قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة ألقاب المحدثين مثل الأعمش، فإنه لقب لسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر أحيانا في باسمه وذكر أحيانا بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن سليمان بن مهران شخص وأن الأعمش شخص آخر، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر. إذا رآه جاء في بعض الأسانيد الأعمش، أو رآه جاء في بعض الأسانيد سليمان، فإنه يعلم لأن هذا هو هذا، وأنه ليس شخصا آخر غير ذلك الشخص. ومنصور هو ابن المعتمر الكوفي أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شقيق بن سلمة.
عن شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة الكوفي هو أبو وائل، كنيته أبو وائل، يأتي كثيرا في بعض في الأسانيد أخبرنا أبو وائل ولا يذكر اسمه، وأحيانا يذكر اسمه ولا يذكر كنيته، كما هنا فإنه هنا قال شقيق بن سلمة، وفي بعض الأسانيد يقول أبو وائل ولا يقول شقيق بن سلمة، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. وهذا أيضا مما يعني مما يكون لمعرفته أهمية حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه وذكر بكنيته فإن من لا يعرف أن صاحب الكنية هو شقيق بن سلمة يظن أن أبا وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر، لكن من عرف أن هذه الكنية هي لصاحب هذا الاسم لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين. وشقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المهاجرين الأولين هاجر الهجرتين وهو من علماء الصحابة وهو ليس أحد العباد له الأربعة من الصحابة عند الإطلاق لأنه متقدم الوفاة، والأربعة هم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العباد له الأربعة. وبعض العلماء يقول عبد الله بن مسعود هو أحدهم، ولكن الصحيح أنه ليس واحدا منهم لأنه متقدم الوفاة، وأما أولئك فهم صغار الصحابة وقد عاشوا في زمن متقارب، وأدركهم كثيرون من التابعين مما لم يدركوا زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
ثم أورد النسائي تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، يعني أنه حصل الاهتمام به والعناية بتعليمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني معناه يحفظونه ويتعلمونه كما يتعلمون القرآن. وهذا فيه دلالة على أهمية التشهد وعظيم شأنه، وأنه يتعلم كما يتعلم المتعلم السورة من القرآن، يعني هذا يدل على أهميته وعلى الاهتمام به، حيث كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن. وجاء أيضا في حديث مسعود في بعض الروايات أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. أيوة.
أخبرنا أحمد بن سليمان
وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي.
قال حدثنا يحيى بن آدم
الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مصنف كتاب الخراج. ثقة حافظ فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الرحمن بن حميد
الرؤاسي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. والنسائي.
قال حدثنا أبو الزبير.
قال حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يعرف تفسير كلام الله عز وجل، بأن يكون عالما بكتاب الله عز وجل، وقد كان كذلك، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقربه ويدنيه ويجلسه مع كبار الصحابة ولما قال له بعض الصحابة: كيف تأتي بابن عباس ولنا أولاد مثله ولا تأتي بهم ولا يعني تجعلهم يأتون، فاختبره وطرح سؤالا يعني عليهم وعليه، وكان جوابه فيه الفهم وفيه الإصابة، فإنه لما سألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فالظاهر المتبادر أنه إذا جاء نصر الله والفتح فإنه يسبح الله عز وجل ويعظم، لكن الذي فهم ابن عباس اقتراب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتراب أجله عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختبره بحضورهم وظهر دقة فهمه ودقة فهمه في كلام الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عن ابن عباس. وعبد الله بن عباس هو أحد العبادله الأربعة الذين أشرت إليهم آنفا، وهو أنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، هؤلاء هم العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. فهؤلاء الصحابة السبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء السبعة هم أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رواية عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعبد الله بن عباس هو واحد منهم، وهو من صغار الصحابة، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث في حجة الوداع يقول كنت ناهزت الاحتلام، جاء على حمار أتام والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الناس بمنى، فقال فتركت وكنت قد ناهزت الاحتلام، يعني أنه قد ناهز البلوغ في حجة الوداع، في حجة الوداع ناهز البلوغ. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.
قال باب كيف التشهد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر بعد ذلك من الكلام ما شاء.
ما ورد النسائي هذه الترجمة هي كيفية التشهد، يعني الصيغة التي يكون عليها التشهد والكيفية التي يكون عليها، وأرد في حديث مسعود رضي الله عنه وهو مثل الرواية السابقة، إلا أن تلك أوردها لبيان إيجاب التشهد، وهنا أوردها لبيان كيفية التشهد، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقولوا السلام على الله، ولكن وليقل أحدكم عند القعدة يعني في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فهذه هي كيفية التشهد، وهذه صيغة التشهد التي علم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها، هذه كيفيتها. والنسائي أورد الحديث لبيان الكيفية، وهذه هي الكيفية، التحيات لله والصلوات إلى آخر الحديث. الإسناد
ثم قال ثم ليتخير،
ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أنه يتخير يعني بعد ذلك يعني يأتي بالدعاء. التشهد الأخير هو موطن من مواطن إكثار الدعاء، كما أن السجود أيضا من مواطن الدعاء، فإن الدعاء يكثر في هذين الموطنين، في التشهد أي الأخير وفي السجود كما جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الفضيل
وهو ابن عياض الفضيل ابن عياض وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. وقوله هو ابن عياض هذه قالها من دون قتيبة, من دون تلميذ قتيبة, وهو إما النسائي أو من دون النسائي. وقد مر بنا مثل ذلك مرارا, وأن المراد بها أن من دون التلميذ زاد زيادة توضح الشخص الذي ذكر غير منسوب لكنه ذكر بهذه الصفة, وهي أن قال هو ابن فلان حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. أيوة.
عن الأعمش.
عن الأعمش
عن شقيق عن عبد الله.
عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله, وقد مر ذكرهم في إسناد حديث عبد الله المسعود المتقدم.
قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة حا قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي نوع آخر من التشهد الذي مضى هو تشهد ابن مسعود وأورده من طريقين, وهنا أورد تشهد الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وهو أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنتنا, أن النبي خطبنا
فعلمنا سنتنا,
إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا, أي الطريقة السنة المراد بها الطريقة التي نسير إلى الله عز وجل بها, وهي تشمل ما كان فرضا وما كان مستحبا, لأن السنة تطلق إطلاقات تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا هو معنى قوله من رغب عن سنتي فليس مني, لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به كل ما جاء في كتابه السنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا تطلق السنة ويراد بها ما يكون يذكر مع القرآن, كما إذا قيل دل عليه الكتاب والسنة يراد بها الحديث, تطلق ويراد بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا أخص من الأول لأن الأول يشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة كله قال سنة, لكن السنة تطلق أيضا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, هذا يقال له سنة أي حديث. وتطلق السنة عند الفقهاء على المأمور به غير الواجب, المأمور به أمر استحباب وليس أمر إيجاب, مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, يعني لولا أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب, وأما أمر الاستحباب هو موجود, أمر الاستحباب موجود لكن الذي ما وجد هو كونه يوجب عليهم, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, مع أنه ندبهم إلى السواك, إذا المقصود بالسنة عند الفقهاء مثل المستحب والمندوب، ترادف كلمة مستحب وكلمة مندوب عند الفقهاء. علمنا سنتنا
وبين لنا صلاتنا،
وبين لنا صلاتنا، وذكر ثم ذكر شيئا مما يقال في الصلاة.
إيش؟ قال فإذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم.
فإذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم، يعني إذا أردتم القيام إليها، أردتم الدخول بها وقمتم إليها لتصلوا، كما هو معلوم أن الإقامة هي إعلام الناس بالقيام إلى الصلاة. إذا أتي بالإقامة معناه طلب من الناس أن يقوموا للصلاة، فإذا قاموا يسوون الصفوف. إذا قمتم فسووا صفوفكم، سووها يعني تراصوا فيها وتقاربوا وأكملوا الصف الأول فالأول ولا يكون فيها فرج، هذه تسوية الصفوف.
أيوة. ثم ليأمكم أحدكم،
ثم ليأمكم أحدكم، يعني أن الجماعة لابد لهم من إمام يتقدمهم ويصلي بهم. أيوة.
قال فإذا كبر فكبروا.
ثم إنه بين ما يعمله المصلون وراء إمامهم، فقال فإذا كبر فكبروا، إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام أنتم كبروا وراء، يعني وليس لهم أن يكبروا قبله ولا معه، وإنما يكبرون بعده مباشرة، إذا انقطع صوته يكبرون فيقولون الله أكبر إذا فرغ من قول الله أكبر. فإذا كبر فكبروا، لأن المأموم الإمام جعل لأتم به، فأنتم تابعوه لا تسبقوه ولا توافقوه ولكن تابعوه. فإذا كبر فكبروا، إذا قال الله أكبر وانقطع صوته من التكبير فقولوا الله أكبر وادخلوا في الصلاة.
أيوة. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين،
وإذا قال ولا الضالين في قراءة الفاتحة فقولوا آمين
يجبكم الله،
يجبكم الله، لأن آمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب، فقولوا آمين. إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أيوة.
ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا،
ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إذا قال الله أكبر وركع أنتم كبروا واركعوا، تابعوه بالقول والفعل، ويكون تكبيركم وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، لا تسبقوه بالتكبير والركوع ولا توافقوه، بل كونوا وراءه وكونوا بعده مباشرة وبدون موافقة وبدون تأخر طويل.
أيوة. قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك.
قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، ثم قال هذه بتلك، يعني أنه هو يسبقكم في الركوع ويسبقكم بالقيام من الركوع، وأنتم تأتون وراءه عند الركوع وتتأخرون عنه يعني بعد الركوع. فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم بها عند الركوع جاء عوضا عنها اللحظة التي تأخرتم عنه عندما قام من الركوع، عندما قال الله سمع الله لمن حمده وقام، أنتم تنتظرونه حتى يفرغ من القول والقيام، ثم أنتم تأتون وراءه فيكون مقدار ركوعكم مقدار ركوعه. لهذا قال فتلك بتلك، يعني أن اللحظة التي سبقكم بها في الركوع جاء عوضا عنها اللحظة اللي تأخرتم عنه بها عند القيام من الركوع، فتلك بتلك.
أيوة. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد،
اللهم ربنا لك،
فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده يعني سمع بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، ليس المقصود منها السمع، فإن السمع يكون لكل شيء، الله تعالى سميع بصير، لكن هنا المراد بالسمع هنا الاستجابة، يعني أجاب، استجاب الله لمن حمده. ولهذا جاء عن بعض الصحابة، عن بعض التابعين أو بعض سلف هذه الأمة قيل له ماذا تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية ابن أبي سفيان؟ فقال المسؤول من التابع من السلف: ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في الصلاة سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل أكرمه الله بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، ثم حمده معاوية وقال: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. ماذا أقول فيه؟ يعني أن هذا فضل وشرف لأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أن أكرمهم الله عز وجل بصحبته وبتلقي السنن عنه وبالجهاد معه وبالاتيان بالأعمال الجليلة التي عملوها في نصرة دين الله عز وجل وتأييد رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوه.
قال: ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.
أيوة.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك.
وهذا مثل ما حصل في الركوع، قال: وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا،
فإن الإمام يسجد قبلكم
ويرفع، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال: فتلك بتلك، يعني سجودكم مقدار سجوده تماما، إلا أنه يسبقكم عند السجود وأنتم تتأخرون عنه، يعني عندما يقوم تنتظرونه حتى يقوم من سجوده ويقول الله أكبر، فاللحظة التي سبقكم بها حصل تعويض عنها باللحظة التي تأخرتم عنه بها لما قام من سجوده. فالكلام هنا كالكلام عند الركوع والرفع من الركوع. أيوة.
قال: وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
فليقل.
قال: وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذا نوع آخر من التشهد، وهو مثل الذي قبله تماما إلا في أوله، فإن الأول التحيات لله والصلوات والطيبات، وهنا التحيات الطيبات الصلوات
لله. قال: أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو الملقب بن دار، لقبه بن دار، وهو البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. قال: أخبرنا يحيى.
أي نعم، يحيى بن سعيد.
قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، هو القطان، يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي، وثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حاء: وأخبرنا محمد بن المثنى.
ثم قال: حاء: وأخبرنا محمد المثنى. حاء هذه المراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، الانتقال من إسناد إلى إسناد، والإسناد الأول شيخ النسائي فيه محمد بن بشار، والإسناد الثاني شيخه فيه محمد بن مثنى، ومحمد بن مثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، وهو مثل محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاة الاثنين محمد المثنى ومحمد البشار قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 52 و200، وقد اتفق هذان الشخصان محمد البشار ومحمد المثنى أيضا في سنة الولادة، فولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وهما من أهل البصرة، واتفق في الشيوخ والتلاميذ، ولهذا قال ابن حجر في ترجمة أحدهما قال وكان كفر سيرهان, وكان كفر سيرهان يعني ما واحد يسبق الثاني متماثلين, يعني في سنة الولادة واحدة والوفاة سنة الوفاة واحدة, والشيوخ يعني متماثلون والتلاميذ متماثلون, وكل منهم من أهل البقر.